بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نزال نتكلم في الحالات العشر التي أراد السيد الشهيد رحمة الله عليه أن يبحث فيها، من جهة أن العلم الإجمالي منجز فيها أو ليس بمنجز لجهة اختلال أحد الأركان. السيد الشهيد بعد أن تكلم عن أركان العلم الإجمالي حاول أن يأتي بعدة تطبيقات يبين فيها متى يختل هذا الركن ومتى يختل ذاك، واليوم نحن نتكلم في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي حالة انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل، وقد تكلمنا فيما سبق في الركن الثاني أنه واحد من أهم أركان العلم الإجمالي هو وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، وقلنا ومثلنا هناك أنه لو سرى إلى الفرد انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفرد وشك بدوي بالفرد الآخر. اليوم نريد أن نؤصل هذا المعنى، نزيد تفصيلات على هذا المعنى، أنه متى ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا بالعلم التفصيلي بالفهر. هذا هو موضوعي. بدأ السيد الشهيد يقول لكي يدخل في التفصيل إن لكل علم إجمالي سببه. أنت حينما يحصل لك العلم الإجمالي، لديك العلم الإجمالي، لابد أن يوجد سبب لحصول العلم الإجمالي. مثلا الآن أنت حينما علمت بنجاسة أحد هذين الإناءين اللذين أمامك، لماذا؟ ما هو سبب هذا العلم؟ أنك رأيت أن قطرة الدم قد سقطت في أحد الإناءين، لا تعلم أي إناء هو. إذن وقوع القطرة هو السبب لحصول العلم الإجمالي. والسيد الشهيد يقول إن لكل علم إجمالي سببا، والسبب يتصور على نحوين. النحو الأول إن السبب متعلق بفرد من الأفراد بخصوصه، والنحو الثاني إن علاقة السبب بالأطراف بأفراد العلم الإجمالي على نسبة واحدة. مثال الحالة الأولى، مثال النحو الأول، أن العلم الإجمالي سببه، هذا السبب مختص واقعا بطرف معين من الأطراف. مثال هذا النحو هو أنك الآن رأيت قطرة قد وقعت في أحد هذين الإناءين، لا تعلم أي إناء هو. واقعان القطرة قد وقعت في إناء واحد بخصوصه، لكنك لأنك لم تدري في أي إناء وقعت حصل العلم الإجمالي. فإذا سبب العلم الإجمالي هنا في هذا النحو مختص واقعا بطرف معين من الأطراف. النحو الثاني، السبب نسبته إلى جميع الأطراف بدرجة واحدة دون اختصاص له بطرف من الأطراف. الحالة الأولى اتضحت، الحالة الأولى أن السبب مرتبط واقعا بطرف من الأطراف، لكن لأنك لم تعين هذا الطرف حصل العلم الإجمالي. القطرة إنما وقعت في أحد الأواني، فإذا بالواقع هذا السبب مرتبط بأحد الأطراف لكنك لا تعلم ما هو هذا الطرف. النحو الثاني، لا، نسبة السبب إلى جميع الأطراف نسبة واحدة بدرجة واحدة، السبب لم يختص بطرف دون طرف. ومثال هذا النحو فيما لو وجدت عدة أواني ويوجد إلى جانبها كلب عطشان، أو هي في معرض وقريبة من كافر بناء على نجاسة الكافر، ومرت مدة طويلة، بحساب الاحتمالات يحصل لديك استبعاد على أن الكلب لم يشرب من أحد هذه الأواني، أو أن الكافر لم يستعمل أحد هذه الأواني. السبب هنا في حصول العلم الإجمالي هو هذا الاستبعاد الحاصل بحساب الاحتمالات. انتم تعرفون سابقا تكلمنا عن حساب الاحتمالات، قلنا قد تبقى نسبة ضئيلة لكن ضآلة هذه النسبة تزول في التفكير البشري. ها؟ شنو يعني شك؟ لا، انت لديك الان، لا انت لديك الان 10 أواني قرب كلب عطشان، مرة يوم تحتمل انه استعمل هذا الكلب شرب من هذه الاواني 1%،
يعني استبعد عدم شربه.
لا ايه الان استبعاد عدم الشرب، ايه خلينا الان خلينا اضرب لكم حساب الاحتمالات. ما تحتمل انك تحتمل اكو احتمال 1% 10% انه شرب، لو ما احتمال في اليوم الثاني يزيد الاحتمال، في اليوم الثالث يزيد الاحتمال، حتى يحصل التوالد الموضوعي الذاتي ثم الموضوعي تذكرون شرحناه فيما سبق، إلى أن تصل نسبة احتمال عدم شرب الكلب إلى نسبة ضئيلة لا يحتفظ بها العقل البشري. فإذا سبب العلم الإجمالي في النحو الثاني هو الاستبعاد، والاستبعاد نسبته إلى جميع الأطراف واحدة، بمعنى أنك تستبعد أن الكلب لم يشرب أحد هذه الأواني، أي واحد. نسبة الاستبعاد إلى هذا الإناء هذا الإناء هذا الإناء هذا الإناء واحدة، ليست متعلقة ثانية. شوي انتبهوا، أرجو انتبه. ملاقاة الكلب لابد أن تكون لأحد الأطراف، واضح. نفس شرب الكلب لا متعلق بأحد الأطراف، لا نعلمه ما هو، لكن هذا النحو ليس سبب العلم الإجمالي ملاقاة الكلب، لأننا لم نرى ملاقاة الكلب. سبب العلم الإجمالي استبعاد عدم الملاقاة، ونسبة الاستبعاد إلى كل طرف على حد سواء. فرقوا لي بين النحوين بعدين أدخل في التفصيل. النحو الأول أنك رأيت قطرة دم قد وقعت في أحد الإناءين، واقعا هي وقعت في واحد من الإناءين، فهي متعلقة بأحد الأطراف بخصوصه لكن لا أعلم ما هو هذا الطرف، فحصل العلم. النحو الثاني، العلم الإجمالي، لو كنت تقول زين، لو كنت قد رأيت أن الكلب شرب من أحد الأواني لا أعلم ما هو كالحالة الأولى، لا فرق، لكن انا افترض افتراض اخر اني لا ارى الكلب يشرب من احد هذه الاواني، انما افترض ان الكلب موجود قرب هذه الاواني ومرت فتره طويله وانا استبعد انه لم يشرب من احد هذه الاواني. النجاسه الحاصله بسبب الملاقات متعلقه بالطرف، لكن الاستبعاد نسبته الى جميع الاطراف نسبه واحده على حد سواء. اذا عرفنا ذلك نأتي فنقول متى ينحل العلم الإجمالي بالتفصيل. هنا نأتي إلى الحالة الأولى، نقول متى ينحل العلم الإجمالي؟ حينما أعلم بنجاسة الفرد تفصيلا. توجد ثلاث صور. شوي انتبه ترى مو واضحة في بعض شوي، مع أن المسألة بسيطة جدا. مرة أنا علمت إجمالا بوقوع قطرة في أحد الإنائين، ثم علمت أن القطرة التي رأيتها قد وقعت في أحد الإنائين ولم أميزه، تبين أنها وقعت في هذا الإناء.
نفس القطرة.
فإذا المعلوم بالإجمال هو نفس المعلوم بالتفصيل، وهنا بلا شك ولا إشكال ينحل العلم الإجمالي. فلماذا ينحل العلم الإجمالي؟ لاختلال الركن الثاني، وهو شنو الركن الثاني؟ وقوف العلم على الجامع وعدم سرائته إلى الفرد، وهنا سراء إلى الفرد. حالة ثانية، هذه حالة أولى، هذه صورة أولى في الحالة الأولى. حالة ثانية، إني أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين لوقوع قطرة الدم، ثم علمت بنجاسة هذا الإناء وأعلن أن النجاسة ليست هي النجاسة الأولى،
قطرة أخرى.
هنا قطعا لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. شوي انتبهوا لي، صيد الصدر هنا بصدد بيان اختلال الركن الثاني. العبارة غير واضحة، لكن لا يقصد أنه لا ينحل العلم الإجمالي، يقصد لا ينحل انحلالا حقيقيا،
يعني ينحل حكميا.
ينحل حكميا بمعنى، ليش ينحل حكميا؟ لاختلال الركن الثالث. ما هو الركن الثالث؟ أن يكون كل طرف من الطرفين صالح لإجراء البراءة. جيد، الآن بعد أن علمت بنجاسة هذا الطرف، علمت تفصيلا بنجاسة هذا الطرف ولو كانت نجاسة أخرى، تجري البراءة أم لا تجري؟ لا تجري، فتجري البراءة في الطرف الآخر فلا محال، فيختل الركن الثالث. لكننا الآن لسنا بصدد بيان الاختلال الحكمي، نتكلم أن الحالة الأولى ينحل فيها العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، والحالة الثانية لا ينحل العلم الإجمالي فيها انحلالا حقيقيا. توجد حالة ثالثة، أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، ثم أعلم تفصيلا بنجاسة هذا الإناء ولا أدري إن كانت هي النجاسة التي علمت إجمالا بها أم غيرها. أيضا هنا نفس الحالة الثانية. شنو يعني نفس الحالة الثانية؟ لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. تتذكرون هاي الحالة الثالثة مثالها، تذكرون بالأنحاء الأربعة اللي تكلمنا عنها في الركن الثاني، شنو قلنا مثالها؟ مثالها تذكرون هناك، أني أعلم إجمالا بوجود إنسان طويل في المسجد، لا أدري هل هو زيد أو بلد، ثم علمت بوجود زيد، لكن لا أدري هل إن زيد طويل أم لا. تذكرون أنا هنا أكو علامة، المعلوم بالإجمال محدد بعلامة، لست جازما بتوفرها في المعلومة بالتفصيل. ماذا قلنا هناك؟ قلنا لا يختل الركن الثاني، يعني لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، وإن كان ينحل انحلالا حكميا لاختلال الركن الثالث. واضح؟ إذن الحالة الأولى وهي الحالة التي يكون فيها سبب العلم الإجمالي مرتبطا بطرف بعينه، توجد ثلاث صور. الصورة التي ينحل فيها العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا هي، جاوبون هي شنو؟ هي فيما لو كنت أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين بوقوع قطرة فيه، ثم علمت تفصيلا بأن القطرة التي كنت قد علمت إجمالا بوقوعها في أحد الإناءين تبين أنها وقعت في الإناء الأول، فانحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا لاختلال الركن الثاني. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية والتي مثلت لها إن سبب العلم الإجمالي على حد سواء
مع الحالة الأولى،
لا على حد سواء بالنسبة إلى جميع الأطراف، نسبته إلى جميع الأطراف واحدة. وقلت ما هو السبب في النحو الثاني؟ الاستبعاد، استبعادي عدم ملاقاة الكلب لأحد الأواني. وهنا نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف على مستوى واحد، بمستوى واحد على حد سواء. هنا أيضا نقول لا إشكال في حصول الانحلال. لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال لم يميز بعلامة، المعلوم بالإجمال مميز بعلامة لم يميز بعلامة، وبالتالي فإذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الأواني الخمسة أو العشرة لملاقاة الكلب لأحدها، ثم علمت إن الكلب قد لاقى هذا الإناء الأول، ربما هذا وحده أو غيره، ربما تبول، ربما هو يعني ربما الملاقات التي علمتها هي هذه الملاقات بالاستبعاد أو ليست هي. هنا ما دام المعلوم بالإجمال لم يميز بعلامة، لم يحدد بعلامة، إذن فالمعلوم بالتفصيل هو مصداق من مصاديق المعلوم بالإجمال. أنا ماذا علمت؟ علمت بملاقاتي الكلب لأحد الأواني، ثم علمت تفصيلا بأن الكلب لاقى هذا الإناء، فإذن المعلوم بالتفصيل شنو؟ مصداق من مصاديق المعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي. كما إذا علمنا، تذكرون هناك بالنحو الثاني من الأنحاء الأربعة المذكورة في الركن الثاني، كما إذا علمنا بوجود إنسان لم يميز بعلامة، هو إما بكر أو زيد، ثم علمت بوجود زيد في المسجد، شنو؟ ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. لم يميز المعلوم بالإجمال بعلامة، فهذا النحو الثاني لم يميز المعلوم بالإجمال بعلامة، الاستبعاد نسبته إلى جميع الأطراف واحدة، فتكون مثل مثال علمت إجمالا بوجود إنسان ما في المسجد إما زيد أو بس، ثم علمت بوجود زيد، فإذا زيد مصداق مصادق الإنسان. لم أقل علمت بوجود إنسان طويل كما ذكرت في الحالة في الشق الثالث من الحالة الأولى. هنا أيضا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقية.
شيخنا بالحالة الثانية إذا كانت عندي خمس أواني وعلمت أن أجلكم بالكلب لاقى أحد،
نعم. كيف علمت؟
علمت بقرينة مثلا
لا مو هو مو هذا مهم،
نعم.
كيف علمت؟ رأيت؟
رأيت مثلا،
رأيت مثل الحالة الأولى.
زين بهيش حالة يكون أقطع أنه ما يشرب من ذنيش البقية،
لا هذه مثل نرجع للتفصيل بالحالة الأولى،
نعم.
إذا اسمح لي، إذا رأيت الكلب قد شرب من أحد الأواني ولم تميزه، ثم علمت بعد ذلك ان هذا الإناء هو الذي لاقاه الكلب، نرجع للشقوق بالصور، نرجع للصور، اذا قطعنا بان الذي رأيته اولا هو نفس الذي علمت به بالتفصيل، ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. اذا لم اعلم، جزمت بالعدم او كنت احتمل انه هو، فلا ينحل انحلالا حقيقيا. نرجع للصورة الأولى، لكن كلامنا هنا مو رأيت الكلب يشرب من احد الاواني، إنما بسبب استبعاد عدم الملاقات، والاستبعاد نسبته واحدة، إذن فالمعلوم بالإجمال، يعني ما أستطيع أن أقول في الحالة الثانية، أستطيع أن أقول، جاوبني، هل أستطيع أن أقول أني أعلم بنجاسة أحد الأواني لملاقات الكلب لها؟ لا أستطيع أن أقول، لا أستطيع أن أقيد هذا المعلوم بالإجمال، بينما بالحالة الأولى أنا أعلم بنجاة أحد الأواني لوقوع قطرة فيه، بينما بالحالة الثانية لا أستطيع أن أقيد المعلوم بالإجمال لأن الاستبعاد نسبته إلى جميع الأفراد واحدة. فمثل هذه الحالة، في الحالة الثانية إذا علمت تفصيلا بأن الكلب قد لاقى هذا، سواء هو الذي علمته بالإجمال أو ليس بهو، ما دام هو مصداق من مصادق المعلوم بالإجمال ينحل العلم الإجمالي إلى تفصيلي.
وإن كان بقيت أطراف مشكوكة،
وإن كان بقيت الأطراف تجري انحلالا حقيقيا هم الدين. ثم يقول السيد الشهيد يشترط في الانحلال الحقيقي، متى صار عندنا انحلال حقيقي؟ في الصورة الأولى من الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية حين يشترط في حصول الانحلال الحقيقي أن زمان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل متعاصران واحد. شوف، العلم التفصيلي لا يشترط فيه التعاصر مع العلم الإجمالي. العلم التفصيلي ليكن متأثرا، لكن المعلوم بالإجمال لا بد أن يعاصر زمانه زمان المعلوم بالتفصيل. كيف؟ شنو معنى هذا؟ الآن مثلا أنا في الساعة الواحدة ظهرا علمت إجمالا بأن قطرة ما قد وقعت في أحد الإناءين في الساعة العاشرة صباحا. هل صار عندي علم إجمالي؟ العلم الإجمالي متى؟ بالساعة الواحدة. والمعلوم بالإجمال ليه مثل نجاته؟ ليه مثل الساعة العاشرة؟ فحينما أعلم تفصيلا بالساعة الرابعة علمت تفصيلا بأن القطرة قد وقعت في هذا الإناء، يشترط العلم التفصيلي لا مشكلة في أنه متأخر عن العلم الإجمالي، إنما لابد أن يكون المعلوم بالإجمال زمانه نفس زمان المعلوم بالتفصيل. ما معنى ذلك؟ يعني بمعنى أني حينما أعلم تفصيلا الآن أقول أنا أعلم إجمالا بتنجس أحد هذين الإناءين في الساعة العاشرة، والآن تبين أن المتنجس في الساعة العاشرة هو هذا الإناء، فهنا ينحل العلم الإجمالي. وإلا إذا هيك قلت أنا أعلم إجمالا بتنجس أحد هذين الإناءين في الساعة العاشرة، ثم علمت تفصيلا بتنجس هذا الإناء في الساعة الحادية عشر، لا ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لأن هذه نجاسة أخرى. فيشترط التعاصر في زمان المعلوم بالإجمال لا في زمان العلمين. العلم الإجمالي التفصيلي متأخر عن العلم الإجمالي، لا مشكلته، إنما يشترط أن يكون المعلوم بالتفصيل. المعلوم بالتفصيل ما هو؟ نجاسة هذا الإناء، الإناء رقم واحد، هذا معلوم بالتفصيل. زمانه نفس زمان المعلوم بالإجمال. ما هو زمان المعلوم؟ ما هو المعلوم بالإجمال؟ نجاسة أحد الإناءين. يعني لابد أني في الساعة الواحدة حينما علمت بتنجس أحد الإناءين في الساعة العاشرة، حينما أعلم بالتفصيل أعلم بتنجس هذا الإناء في الساعة العاشرة، وإلا إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بتنجس أحد الإناءين في الساعة العاشرة، ثم علمت تفصيلا بأن هذا الإناء رقم واحد قد تنجس في الساعة الحادية عشر، فلا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. ينحل انحلالا حكميا؟ نعم ينحل انحلالا حكميا، لكن لا ينحل انحلالا حقيقيا.
يعني يشترط شرنا الاتحاد بالزمان والاتحاد بنفس النجاة
يا زمان، زمان المعلوم بالإجمال، دير بالك مو زمان العلمين،
زمان المعلوم بالإجمال،
زمان العلمين لا مشكلة في اختلافه، زمان المعلومة بالإجمال والمعلومة بالتفصيل. يعني زمان المعلومين لا زمان العلمين، يشترط التعاصر في زمان المعلومين.
كذلك بناء النجاسة يكون مو متعدد،
ها؟
يعني نجاسة واحدة
هذا بعد بيناه خرج. لا اسمح،
يعني هو يستلزم تعدد الزمان.
لا الآن احنا وين اتفقنا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا؟ بالشق الأول من الحالة الأولى والحالة الثانية، خلاص نديك الشروط واحدة. نشترط في هذين الموردين اللذين ينحل فيهما العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، نشترط التعاصر في زمانين معلومين. ما نتكلم عن الحالات التي لا ينحل فيها العلم الإجمالي، بعدين ينحل فيها العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، هاي الحالات المتبقية سواء تعاصر أو لم يتعاصر. نتكلم أنه في الحالات التي ينحل فيها العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا يشترط تعاصر المعلومين، لكن لا يشترط تعاصر زمان العلمين.
هو تعادل التعاصر يستلزم تعادل النجاسة.
طب خلصنا من عنده، خلصنا من عنده. هذا يا حالات الشق الثاني من الحالة الأولى والشق الثالث من الحالة الأولى. محقنا بالحالة الأولى أني أعلم بالحالة الأولى. الشق الثاني ما هو؟ أني أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم أعلم تفصيلا بوقوع نجاسة أخرى في هذا الإناء. هاي خلصناها، ما يحل العلم الإجمالي الحلال الحقيقي. والحالة الثالثة أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، الصورة الثالثة من الحالة الأولى، ثم أعلم إجمالا بأن هذا الإناء هو النجس، هي أو غيرها لا أدري، وقلنا لا يحل انحلالا حقيقية. واضح؟ طبق العبارة. قال انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل. طبعا احنا الآن قاعد نتكلم عن اختلال الركن الثاني، متى يختل ومتى يتوفر بغض النظر عن بقية الأركان. لكل علم إجمالي سبب، والسبب تارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي سيأتي منه قدس سره المثال، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد. ومثال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد إناءين ولا تميز الإناء بالضبط، فتعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. والسبب شنو هو السبب بالعلم الإجمالي؟ جاوبوني، ما هو السبب؟ قطرة الدم. السبب قطرة الدم، وهي في الواقع قطرة الدم في الواقع مختصة بمن؟
بأحد
الطرفين. ويمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم بأن تقول إن المعلوم بالإجمال أني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها. تقدر تأخذها قيد في المعلوم بالإجمال لو ما تقدر تأخذها قيد؟ تقدر تأخذها قيد. لا بنجاسة كيفما اتفقت، أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم، مو أعلم إجمالا بأية نجاسة. ويترتب على ذلك أنه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معين من الإناءين، فإن كان هذا العلم التفصيلي متعلقا، ضيفوا كلمة متعلق، بنفسي للتوضيح، بنفس سبب العلم الإجمالي بأن علمت تفصيلا بأن القطرة
نفسها
المعلومة بالإجمال نفسها قد سقطت هنا، انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وانهدم الركن الثاني، إذ يكون من النحو الأول. يا هو النحو الأول، هناك بالركن الثاني تكلمنا عن أنحاء، قلنا تعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء. ما هو النحو الأول؟ أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال، بمعنى العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلوم بالإجمال المردد، تذكرون لو ما تذكرون هو نفسه. فهذه إذن إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة، كتبوها وين متقدمة؟ عند الحديث عن الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي. هيا بتقسيمنا بشرحنا، هيا صورة، الصورة الأولى من الحالة الأولى جيد، وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، هاي الصورة الثانية. شو يعني بسبب آخر؟ علمت إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين ثم علمت إجمالا بنجاسة هذا الإناء،
ولكن ليس
بقطرة أخرى أو بنجاسة أخرى. قال وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم تسقط في الإناء المعين، لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. ليش؟ لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي الذي ينطبق عليه ويسري العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه. جاوبوني هنا شنو المقصود لا ينحل؟ لا تظل بذهنكم شبهة. لا ينحل انحلالا حقيقيا، يعني لا يختل الركن الثاني لكنه ينحل انحلالا حكميا. بسبب من؟ بسبب اختلال الركن الثالث. شنو الركن الثالث؟ أن يكون كل من الطرفين صالحا في نفسه لجريان البراءة. فبناء على الطرف الذي علمنا بنجاسته تجري فيه البراءة لا تجري، فتجري البراءة في الطرف الآخر من غير معارض. لا سيدنا سيدنا ما يتكلم، يتكلم فقط عن الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيل. قال وكذلك الأمر، هذه الحالة الثالثة، هذه مو الحالة الثالثة، الصورة الثالثة من الحالة الأولى. هذا شنو وكذلك الأمر؟ يعني لا ينحل انحلالا حقيقيا وإن كان ينحل انحلالا حكميا. إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها، شلون يعني؟ علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بوقوع قطرة فيها، ثم علمت تفصيلا بأن هذا الإناء الأول قد سقطت فيه قطرة، هي نفسها غيرها لا تدري. تمام؟ كذلك لا يختل الركن الثاني، قال هو نفس تلك القطرة أو غيرها، حيث لا يحرص حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، ويدخل في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة. شنو هو النحو الثالث يناقش؟ قال النحو الثالث أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد. ضرب لمثال، كما إذا علم إجمالا بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد ولا يدري هو طويل أو لا، هذا بالضبط حالتنا الآن، هو يعلم بوقوع قطرة الدم في أحد الإناءين ثم علم بنجاسة هذا الإناء لا يدري هي قطرة الدم نفسها غيرها لا يدري، فأيضا لا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا.
لا ممكن نعيد العبارة الأولى، يقول هنا لم ينحل العلم الإجمالي، نقول انحلالا حقيقيا
طبعا قلت،
بل ينحل انحلالا حكميا بسبب اختلال الركن الثالث.
أي هاي للتوضيح أنا ذكرت. نعم. قال ويدخل في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. ومثال الثاني، شنو مثال الثاني؟ ما هو الثاني؟ يعني الذي السبب الذي تكون نسبته إلى جميع الأطراف على نحو واحد، أي ما كانت نسبته سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف متساوية. يعني شنو فيه؟ يعني في العلم الإجمالي ماكو حاجة لهاي اللفظة، أي ما كانت نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف متساوية، أي يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات. مرة هذا الجمع من السيد الشهيد، وأنا نبهت قلت ما أدري إنه هذا جمع صحيح.
ورزادة مو فيه؟
آه.
فيه أخبار زادة.
فيه مو زادة وإنما لا داعي لها، لا نحتاجها. ها الجمع إناءات يعني في اللغة المعروف أواني، آنية وأواني، لكن على كل حال قلت هذا مر من السيد الشهيد وما أدري يعني موجود.
إيه جمع الإناء.
إيه إناء إناء آني.
الأواني جمع آني.
لا إيه جمع الإناء آني. والأواني جمع.
جمع الإناء آنيات وجمع الآني.
إيه ما معروف في اللغة. ما أدري يعني جزء شايف السيد الشهيد رحمة الله. قال بنجاسة أحد الإناءات التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكال. شنو؟ ضربت لكم مثال، توجد خمسة أواني أو عشرة أواني قرب كلب من عطشان، وبحساب الاحتمالات
نجاسة نيانيسلا
ها؟
إلى آنيتين
نفس الشيء نفس الشيء، ما نتكلم عن شبه غير نفس الشيء. ونحن لمرور مدة طويلة نستبعد أن الكلب لم يشرب من أحد هذه الأواني. سبب العلم الإجمالي مو شرب الكلب، شرب الكلب لم نراه، الاستبعاد واستبعادي عدم شرب الكلب نسبته إلى أي من الأواني واحدة. قال لمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعضها، يعني بحساب الاحتمالات، فإن هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد. أرجو أن تنتبهوا لي، قلت أنا نبهت النجاسة الثابتة بشرب الكلب متعلقة بواحد من الأطراف، لكن سبب العلم الإجمالي هو الاستبعاد. الاستبعاد هو الذي علاقته متساوية بالأطراف. نفس النجاسة لا فرق بينها بين القطرة، إنما نتكلم إن هناك في النحو الأول كان سبب العلم الإجمالي وقوع القطرة، وهنا سبب العلم الإجمالي الاستبعاد. قال ويترتب على ذلك أنه لا يصلح، يا هو لا يصلح السبب أن يكون قيدا محصصا للمعلوم الإجمالي. شنو يعني قيدا محصصا؟ يعني تستطيع أن تقول أنا أعلم إجمالا، جابون أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الأواني بملاقات الكلب، جابوني بسبب الاستبعاد. لا تستطيع أن تقول، لأنه لا تستطيع أن تقول. ليش؟ لأنك لم ترى الكلب قد لاقى الإناء، أنت تستبعد، فما تستطيع أن تنسب ذلك إلى أحد الأواني بخصوصه. انتبهين وياي؟ قال محصصا، لا محصصا
في النسخة الخطية الواصلة إلينا وفي القصة الأولى مخصصا،
اي محصصا هو الصحيح، محصصا يعني محصصا يعني جعله حصة. وعليه فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين انحل العلم الإجمالي حتما. ليش انحل؟ تبهولي زين، أعلموا إجمالا بأن الكلب قد شرب من أحد هذه الأواني لأني أستبعد عدم شربه من أحدها. تبهولي زين، ثم علمت تفصيلا بأن الكلب قد شرب من هذا الإناء. هسه ما أدري، قد يكون المعلوم بالإجمال غير هذا الإناء، مو مشكلة. هنا هذا الإناء الذي علمت أن الكلب قد شرب منه يصلح مصداقا للمعلوم بالإجمال، لو ما يصلح؟ ما يصلح. يصلح يصلح. لماذا يصلح؟ لأن المعلوم بالإجمال لم يميز بعلامة، مثل علامة من؟ مثل علامة أني أعلم إجمالا بوجود إنسان طويل في المسجد، ما يميز بعلامة، فهذا مصداق من مصادق المعلوم بالإجمال. قال لانهدام الركن الثاني بنجاسة إناء معين، حل العلم الإجمالي حتما لانهدام الركن الثاني، وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما، حيث لم يتحصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد. يعني شنو بقيد زائد؟ يعني لم يميز بعلامة. المعلوم بالإجمال ما هو؟ ملاقات الكلب لأحد الأواني. سبب المعلوم بالإجمال، سبب العلم الإجمالي الاستبعاد. فالمعلوم بالإجمال لم يحصص، لم يقيد، لم يميز بعلامة خاصة. ومعه يسر العلم من الجامع إلى الفرد، ويدخل في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة. يا هو النحو الثاني، يا هو النحو الثاني، النحو الثاني من الركن الثاني، يا هو النحو الثاني. قال أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيد، وزيد مصداق من مصادق الإنسان. الآن أنت سؤال، علمت إجمالا بوجود إنسان ما، إما زيد أو باب، ثم علمت بوجود زيد، خب أنت ما عندك قطع بأنه لا يوجد غير زيد، لكنه هذا المعلوم بالتفصيل يشكل مصداقا من مصادق المعلوم بالإجمال، كافي كافي لاختلال الركن الثاني. قال ثم قال وفي كل حالة يثبت بها الانحلال. يا هيل، كل حالة يثبت فيها الانحلال، متى ثبت الانحلال؟ الصورة الأولى من الحالة الأولى والحالة الثانية، موشي يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان. ما قال العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ طبعا الانحلال حقيقي، يعني الانحلال حقيقي، نتكلم عن الانحلال الحقيقي. وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم حقيقة. يعني شنو؟ يعني لمس حلالة حقيقي. شلون يعني متأخر زمان؟ شنو مثاله؟ شنو مثاله؟ جاوبوني. أعلموا إجمالا في الساعة الواحدة ظهرا بأن أحد الإناءين قد تنجس في الساعة العاشرة صباحا، ثم الآن علمت تفصيلا بأن الإناء رقم واحد كان قد تنجس في الساعة الحادية عشر. المعلوم بالتفصيل زمانه غير زمان المعلوم بالإجمال، فلا يحل العلم الإجمالي حقيقة. قال لعدم كون المعلوم التفصيل حينئذ مصداقا للمعلوم الإجمالي، ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني. هاي الواو عطف تفسير. شنو الركن الثاني؟ شنو الركن الثاني؟ وقوف العلم على الجامع، التعاصر بين نفس العلمين. ما في مشكلة، ما يشترط التعاصر بين نفس العلمين. يعني الآن أنت بالساعة الواحدة علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم في الساعة الثانية علمت تفصيلا بأن النجس هذا الإناء رقم واحد. ماكو مشكلة في أن العلم التفصيلي متأخر عن العلم الإجمالي، إنما المشكلة في أن يكون زمان المعلوم بالإجمال متأخر عن زمان المعلوم، زمان المعلوم بالتفصيل متأخر عن زمان المعلوم بالإجمال. فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالإجمال، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية، شو المصداقية؟ يعني كونه مصداقا للمعلوم بالإجمال، لا يمنع عن شراية العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية، وهو معنى الانحلال. إذن بذني الحالتين
يشترط الاتحاد بالمعلوم وليس بالعلم،
باتحاد بزمان المعلوم،
بزمان المعلوم،
المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال، وليس الاتحاد بين زمان العلمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.